منخفضا إلى عضوية إيران في الوكالة. واصل الجيش الإسرائيلي انتهاكات الاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستهدفا بنيرانه مواقع جنوبية ووسط القطاع خلف ما يعرف باسم الخط الأصفر، مما أسفر عن إصابة طفل بعد توغل خارج مناطق انتشاره في خان يونس. كذلك أقدمت قوات الاحتلال على نسف مباني وإطلاق النار في مناطق انتشارها شرق خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما وأفادت وسائل إعلام محلية أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شمالية مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأكدت أن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارة استهدفت شرقية مخيم المغازي وسط قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال قيامه بمناورات في جبل الشيخ ومزارع شبعة المحتلة، مضيفا أن المنطقة ستشهد نشاطا عسكريا وحركة للآليات. هذه المناورات تأتي في إطار سلسلة تدريبات أجرتها وحدات الكيان خلال الأسابيع الماضية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان، خوفا من أي مواجهة ميدانية قد تحدث مع حزب الله. في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوة لجيش الاحتلال في منطقة الكروم بريف دمشق الغربي ضمن مسلسل انتهاكات متواصلة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء حريق اندلع في ملهى ليلي بإحدى قرى ولاية جوال واقعة على الساحل الجنوبي الغربي للهند، وأكدت الشرطة مصرع 4 من السياح خلال الحادث، فيما أمرت حكومة الولاية بإجراء تحقيق قضائي لتحديد أسبابه والأطراف المسؤولة عنه. بدوره أعلن رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي أن مكتبه سيقدم تعويضات إلى أسر الضحايا. أعلن وزير خارجية بنين إدجاي بكاري فشل محاولة للانقلاب على السلطة نفذتها مجموعة من الجنود اليوم، مؤكدا أن الوضع في البلاد تحت السيطرة. وأكد إدجاي في فدة صحفية عقب محاولة الانقلاب أن القسم الأكبر من الجيش والحرس الوطني لا يزال على ولائه ويسيطر على الوضع داخل البلاد. وقالت مصادر مقربة من رئيس بنين باتريس تالون بأن الأخيرة بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع بعدما أعلن العسكريون قالته. هذا وأعلنت مجموعة من الجنود استيلاءها على السلطة وعزل الرئيس باتريس تالون في وقت سابق من اليوم عبر التلفزيون الوطني في بنين. ختام الموجز، شكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على
بعرى كتاب الله نرقى للذرى وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته ويدوع الدنيا أريج عاطر. أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العاطر لآي الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الباري عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أعطر تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الأصفي. موضوع البحث هو الموقف الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. كل إنسان في ثلاث مواقع يحتاج إلى الخصلة القيادية في تصرفه، يعني يحتاج أن يكون يمتلك الخصال القيادية في التصرف. الموقع الأول قرار، القرار لما يأخذ قرار. كل إنسان عندما يأخذ قرار يحتاج أن يتمتع بالخصال القيادية، يمتلك خصلة القائد. اثنين، لما يتخذ موقف، الموقف يحوج الإنسان إلى خصال القائد مهما كان الموقف. ما يتمكن الإنسان من الموقف إلا إذا كان يكتسب يحمل خصال القيادة. كل إنسان يحتاج إلى موقف. الإنسان من دون موقف خشبة عائمة ما إلى قيمة، من دون موقف ما إلى أي قيمة، خرقة بالية. أرأيت الخرقة البالية لها قيمة؟ الإنسان اللي ما عنده موقف في حياته لا يقدر يقول إيه، لا يقدر يقول لا، دائما يأخذ العصا من الوسط. إلى متى؟ لابد إنسان يثبت فيه على شيء يكون إلى وزن. كثيرون الذي كانوا يرفضون بني أمية في عصر الحسين عليه السلام، ولكن الذين ملكوا الشجاعة، شجاعة الموقف، شجاعة اتخاذ الموقف قليلون. اللي ميز أصحاب الحسين عليه السلام دون غيره الموقف، هذا الموقف ميزهم. وإلا كثيرون كانوا يرفضون بني أمية ويكرهون بني أمية ويرون ظلمهم وإفسادهم وكان يكرهوهم، فقط هذه القلة برزوا من بينهم، ظهروا، ثبتوا بالتاريخ عند الله قبل التاريخ. شنو اللي ميزهم؟ الموقف. الله يحب الموقف، الله يحب من عبده أن يكون صاحب موقف في حياته، والموقف يحمل صاحبه العطاء والتضحية، وهذه طبيعة الموقف. ليش الناس يهربون من الموقف؟ لأنه ما يريد أن يتحمل العطاء والتضحية، لذلك الناس يتهربون من الموقف. أما الإنسان اللي يأخذ الموقف يعد نفسه، يحضر نفسه للعطاء والتضحية. هذه القوة، الله يحب هذه القوة، هذه القوة والصلابة الله عز وجل يحبها. الله عز وجل يحب المؤمن أن يكون قويا، يحب المؤمن أن يكون صريحا، يحب المؤمن أن يكون صاحب موقف في حياته. الموقف له صفتان. الموقف يجب أن يكون حديا. الحدية أحد حدي الموقف. موقف من دون حدية مش موقف، هذا مو موقف، هذه مجاملات. طبيعة الموقف أن يكون حديا، بثبات وبصلابة بحد. الصفة الأخرى، الخصلة الأخرى في الموقف، المرونة في الموقف، ولا تناقض بين هاتين الكلمتين، بين الحدية في الموقف والمرونة في الموقف. الموقف يجب كذلك أن يكون يمتلك المرونة. المرونة مو معنى ضعف، المرونة ليس معنى التخاذل، المرونة معنى التروي في تطبيق في الموقف التروي وعدم المجازفة. شيعة أهل البيت عليهم السلام كانوا بتعليمات أهل البيت يكتمون أسرارهم، يكتم سره، يكتم السر، ما يثرثر، ما يتكلم به، ما يجازف، يتجنبون المجازفة، يتجنبون الثرثرة، مو مزايع، مو مذياع يجي يحكي. هذه التربية والانضباط الأمني عند شيعة أهل البيت عليهم السلام حفظتهم. أهل البيت عليهم السلام ربوا شيعتهم تربية صحيحة، تربية سياسية، تربية أمنية، تربية للظروف الأمنية، للانضباط الأمني. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل المؤمن مثل السنبلة تحركها الريح فتقوم مرة وتقع أخرى، ومثل الكافر مثل الأرزة لا تزال قائمة حتى تنقعر. الرياح الشديدة، الإعصار، تجي تسقط الأعمدة والأشجار القوية، والسنبلة ما تقدر تقتلعها. هاي السنبلة اللطيفة الخفيفة الناعمة، لأنه ما تتقبل الصدمة. الفرق بين الخشبة، هذه إعصار كاترينا أقلعت الأشجار، ولكن السنابل الخفيفة والأعشاب الخفيفة بقت على حالها، لأن هذه تنام، ما تستقبل الصدمة. وليش الإنسان يستقبل الصدمة؟ يعبر الصدمة، يتجاوز الصدمة. هذه مو شجاعة أن الإنسان يستقبل الصدمة بنفسه، كالخشب اليابس، كالشجرة اليابسة. الشجرة تستقبل الصدمة، صدمة العنف، صدمة الإرهاب، فتسقطها الصدمة. هذا الإعصار يجي يسقطها. أما السنبلة لا، السنبلة تمتلك لين، تمتلك مرونة، تجيها الريح تنام على الأرض، تعبرها الرياح ترجع قائمة كما كانت، تجيها الرياح مرة ثانية تنام على الأرض، تعبرها الرياح تقوم. هذه عقل مو جبن. اللي عنده هذه الخصلة يقدر يدفع الصدمة عن نفسه، يقدر يغطي رأسه في الصدمة. تجي صدمة قوية يغطس تحت الماء، موجة قوية ما يقاومها يغطس تحت الماء، تعبره الموجة يرجع على سطح الماء. هذا عقل وليس جبن، ولا استسلام ولا تخاذل. مثل المؤمن مثل السنبلة تحركها الريح فتقوم مرة وتقع أخرى، ومثل الكافر مثل الأرزة، الأرزة الخشبة، الشجرة اليابسة، لا تزال قائمة حتى تنقعر. وفي رواية أخرى مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ولكن يقاوم، يميل، ما يستقبل الصدمة، يبتعد عن الصدمة. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تهتز حتى تسقط. ثالث، التعامل مع الآخرين. كل إنسان في المجتمع يأخذ يعطي، الإنسان كائن اجتماعي في المجتمع يتعامل مع الآخرين. هذا التعامل يحتاج إلى الخصال القيادية، إلى خصلة القائد حتى يتمكن من التعامل مع الناس. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والشفاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي، هذا ولكم منا أعطر الدعاء.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي، ألم زادي.
أدعوك ربي تنير دربي، وتهدي قلبي إلى الرشاد،
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني، من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي، وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي، ألم زادي.
تحدو رجوعي إلى السميع رب العباد،
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن سيدنا مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ليس للبحر جار، ولا للملك صديق، ولا للعافية ثمن. صدق مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه في كتاب الخصال صفحة 223. أحبتي الكرام، يتحدث هذا الحديث الشريف عن إمام الصادق عليه آلاف التحية والثناء في ثلاثة محاور. يقول: ليس للبحر جار، يعني البحر قد يغدر بمن حوله وبمن يحيط به، جار البحر غير آمن، قد يهيج ويضطرب هذا البحر في أي وقت من الأوقات، في الليل، في النهار، في الصيف، في الشتاء، ويغدر بهؤلاء الجيران الذين هم حوله. هنا لماذا؟ لأن يريد الإمام الصادق عليه السلام أن يربطها بأمر آخر هو بعد هذه الفقرة: ولا للملك صديق. هذا الملك المالك لأمر جماعة معينة ليس له صديق. عادة الملوك ملوك السوء، طبعا هنا المقصود بهم ملوك السوء، هناك ملوك ومسؤولون ورؤساء من الصالحين والصلحاء الذين لهم صديق ولهم جار، ويقدر عندهم الأمور، هذه تقدر بمضامينها وبمفاهيمها وبحدودها الشرعية، فهنا يكونون أوفياء مع جارهم ومع أصدقائهم والأوفياء معهم والمخلصين والمقربين، ولكن هنا ملك السوء وما أكثرهم، وهم عادة في المصادق هم الأكثرية، عادة ملك السوء وحاكم السوء ورئيس السوء ومسؤول السوء هو الأكثر، وللأسف الشديد في مجتمعاتنا وفيما يحيط بنا في الماضي في الحاضر هو هذه الحقيقة البشرية التي نعيشها. هذا الملك ملك السوء هو المصداق الأكثر المتواجد في المجتمعات وفي التاريخ. هنا هذا الملك أيضا ليس له صديق، يعني يغدر بصديقه، عندما تتعارض مصلحته مع مصلحة الصديق يضرب الصديق ومصلحة الصديق عرض الحائط وعرض الجدار، ويقدم مصلحته الشخصية على ذلك الصديق، مهما كان مقرب، مهما كان وفي، مهما كان مخلص، مهما كان قدم خدمات معينة لهذا الملك، وربما هو الذي ثبت أركان ملكية ذلك الملك وملوكيته، ولكنه ممكن أن يغدر به بأي فرصة وبأي لحظة وبأقرب فرصة ومجال يتعارض فيها المصلحة مع تلك المصلحة، أو يتخوف منه، ربما يتخوف منه أن يحدث عليه انقلابا معين مثلا، أو يأتي ويسيطر عليه. هنا أيضا ينقلب عليه حتى ولو للظن والتهمة، ينقلب عليه وربما يقتله أو يزنه أو يسب منه كل ما أعطاه وما إلى ذلك. فليس للملك صديق بهذا المعنى، نعم، ولا للعافية ثمن. طبعا هنا أيضا العافية التي نقول عنها هي هذه الصحة والسلامة، أيضا ليس لها ثمن. هناك أمور كثيرة ممكن أن تقدر بثمن، ولكن هناك أمور أخرى معنوية وأمور بيد الله تبارك وتعالى ليس لها ثمن. نعمة منها الله تعالى علينا، فعندما يسلبها منا لا نستطيع نحن أن نأتي ونقول هذه ثمنها كذا مقدار من الأموال وكذا دينار وكذا دولار، لا، هذه ليست تقدر بثمن. منها وعلى رأسها أيضا هذه العافية، هذه الصحة والسلام التي يمن بها الله تعالى علينا، التي تحتاج إلى شكر لهذا المنعم وصاحب هذه العافية التي يعطيها وبيده سلبها أيضا. العافية من الله تعالى وليس لها ثمن. فعلا كثير من الناس هم من الأغنياء ويملكون الكثير الكثير لا يعد ولا يحصى من الأموال، ربما هم يعني لا يستطيعون أن يعدوه ويحصوه، وتشتبه عليهم وتلتبس الحسابات عندما يريدون أن يعدون أموالهم، وهم كثير في المجتمع يعني موجودين مثل هؤلاء الناس في المجتمعات، وهؤلاء عندما يجمعون هذه الأموال وعندهم هذه الملكية وهذه الأموال الضخمة هم يفقدون العافية أحيانا، فيتمرضون بأمراض مزمنة مثلا، أو أمراض تنفقد عندهم الشهية للطعام مثلا، هم يشتهون، هم يريدون أن يأكلوا ولكن لا يستطيعون أن يأكلوا. لماذا؟ لأنه مرض معين بسيط يسلبهم هذه العافية ويسلبهم هذه الشهية للطعام، فيتمنون في تلك الأحيان أنه يبذلون كل ما يملكون من الأموال الطائلة وما يملكون من هذه الأشياء الملكيات الاعتبارية التي تحت أيديهم وسلطتهم في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يحصلون على جزء من هذه العافية. هؤلاء أيضا نراهم كثيرا في المجتمع. إذن العافية ليس لها ثمن، والبحر ليس له جار، مثلما أيضا الملك ليس له صديق، في ملوك السوء يغدرون بأصدقائهم المقربين والأوفياء والذين قدموا لهم خدمات. إذن هنا علينا أن نتجنب هذه الخلطة مع الملوك وهذه المخالطة، وكثير من الناس يعيشون هذا الضعف في شخصيتهم، مع الأسف يعيشون هذا الازدواجية في شخصيتهم. هنا في الوقت الذي يدينون به هؤلاء الملوك ويتكلمون عليهم وضدهم، هم في نفس الوقت يتزلفون إليهم ويتقربون إليهم ببعض الكلمات والمجاملات، ويتقربون إليهم ببعض الهدايا مثلا حتى يضمنون مثلا مصلحة أكبر. هنا ذم لهذه المسألة وتحذير من هذه المسألة، ويقول لك الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: لا للملك صديق يمكن أن يفتك بك ويمكن أن يغدر بك لأقل شبهة وتهمة أو ظن معين أو وشاية معينة يأخذ بها. أنت ترقب هذا الأمر واحتط لنفسك واحتط لدينك أيضا، لا تخالط هؤلاء الملوك والمسؤولين والرؤساء والوزراء وما شابه ذلك إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يخدم الدين. وأنت إذا كنت خصوصا من العلماء، علماء الدين، صغيرا أو كبيرا، متقدما أو مبتدئا في هذه المسألة، عليك أن تنظر كما قلنا سابقا إذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء، وإذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فبئس الملوك وبئس العلماء. هكذا هنا ذم لقضية خلطة الملوك ومجاورتهم دائما والتملق عليهم إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، إذا كانت هناك مصلحة شديدة تقتضي ذلك، وأيضا حفاظا على الدين وأيضا بحدوده طبعا لا يتذلل ولا يجعل الدين أمام هؤلاء الملوك الطواغيت ضعيفا أمامهم أو منكسرا أمامهم. هنا قصة يرويها التاريخ عن الإمام الصادق عليه السلام نفسه الذي يروي هذا الحديث الشريف، هو هنا أيضا في زمن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، عندما كان يتعجب لماذا لا يأتيه كما يأتي إليه الناس، كثير من الناس يتزلفون إلى أبو جعفر المنصور في خلافته وملوكيته ويتقربون إليه بعض الهدايا والعطايا ويأتون إليه ويطلبون منه مطالب معينة دنيوية تافهة. هنا يتعجب لماذا لا يأتي إليه الإمام الصادق، فيرسل إليه برسالة يكتب فيها: لما لا تغشانا كما يغشانا الناس تغشى، هنا بمعنى تأتي. ثم يجيبه الإمام عليه السلام فيقول له: ليس لنا ما نخافك من أجله، ليس لنا من هذه الدنيا التافهة التي تملكها أنت نخافك من أجله، نحن لا نطمع في هذه الدنيا التي لديك ولا نخاف عليها منك ونأتيك من أجلها، ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له، ليس أنت من الصلحاء والعلماء والفاهمين والذين تعطي لنا الهداية والمنافع والعلوم الصحيحة حتى نأتيك من أجلها، ولا أنت في نعمة فنهنئك عليها، ولا تراها هذه النعمة أيضا التي عليك، لا تراها نقمة مثلا ولزهدك مثلا، لا تراها نقمة فنعزيك بها، فما نصنع عندك؟ إذن لماذا نأتيك إذا لم تكن هناك موجبات لهذه الزيارة؟ فكتب إليه مرة أخرى أبو جعفر المنصور الإمام الصادق عليه السلام يقول له: تصحبنا لتنصحنا؟ فأجابه الإمام مرة أخرى: من أراد الدنيا لا ينصحك، لأنك من خلفاء الجور والظلم مثلا، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. فقال بعد ذلك لما رأى هذه الكلمات الواضحة النيرة من الإمام الصادق عليه السلام، قال أبو جعفر المنصور: والله لقد ميز عندي منازل الناس، من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة، وإنه، أي الإمام الصادق عليه السلام، وإنه ممن يريد الآخرة للدنيا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيبي يا الله، سيدي يا الله، حبيبي يا الله، مولانا يا الله، حبيبي يا الله، سيدي يا الله، حبيبي يا الله، مولانا يا الله، مدد يا الله، مددي يا الله، مدد يا الله، مدد يا الله، مددي يا الله، مدد يا الله، مدد يا الله، مددي يا الله، مدد 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 يا الله،
اهتد يا الله ما دادي يا الله.
الله يا حنان، الله يا منان، الله يا ديان، الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا رضوان، الله يا غفران، الله يا سبحان.
مدد يا الله، مدد يا الله، مدادي يا الله، مدد يا الله، مدد يا الله، مدادي يا الله، مدد يا الله، مدد يا الله، مدادي يا الله، مدد يا الله، مدد يا الله، مدادي يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأفاضل. إن من خصائص الإمامين الحسنين سلام ربنا عليهما أنهما تفردا في الخلق بأشرف نسب وأسماه وأعلاه وأجله، فجدهما سيد الكائنات وسيد الوصيين صلوات الله عليه وعلى أبنائه الطيبين، وأمهما سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين صلوات الله عليها وعلى أولادها الأئمة الطاهرين. ومن هنا أيها الإخوة الأفاضل، يتحير القائل ماذا يقول، ويتحير المادح كيف يمدح، وماذا يصف، ومن أين يبدأ وإلى أين ينتهي. فتأتي العبارات المحبة تخاطبهم هكذا: إليكم كل منقبة تؤول، إذا ما قيل جدكم الرسول، وفيكم كل مكرمة تجلى، إذا ما قيل أمكم البتول، فلا يبقى لمادحكم كلام، إذا تم الكلام فما يقول. مع هذا كله أيها الإخوة الأكارم، لاقى أهل البيت عليهم السلام ما لاقوا، وحدث ما كان الحبيب المصطفى يخشاه من هذه الأمة، وقد أنبأ صلى الله عليه وآله فأنبأ، ثم رويت الأخبار عنه نبأ فنبأ. جاء في المستدرك للحاكم النيسابوري الشافعي والإرشاد للشيخ المفيد وبحار الأنوار للشيخ المجلسي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل يوما إلى بيت ابنته وحبيبته فاطمة الزهراء سلام الله عليها زائرا، فجلس مع ابن عمه ووصيه علي وسبطيه الحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأكل معهم. فلما فرغ نهض الإمام علي فصب الماء على يديه، وكان صلى الله عليه وآله مسرورا بهم أيما سرور، وإذا بجبرائيل ينزل فيخبره ببعض الأخبار. عندها اغتم النبي فقام وتوضأ، ثم استقبل القبلة فصلى ركعات ودعا، فلما كان في آخر سجوده بكى بكاء شديدا وأطال، وذرفت دموعه، ثم رفع رأسه فجذب الحسين إليه يقبل موضع السيوف منه وهو يبكي، فما اجترأ أحد أن يسأله عن ذلك إلا الحسين عليه السلام، فقام يدرج حتى وثب إليه وصعد على فخذ الرسول، فأخذ برأسه إلى صدره ووضع ذقنه على رأس جده وقال: يا أبا، رأيتك تصنع ما تصنع مثله قط، ولقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيء كسرورنا بدخولك، ثم بكيت بكاء غمنا، فما أبكاك؟ فقال صلى الله عليه وآله: يا بني، إني نظرت إليكم اليوم فسررت بكم سرورا لم أسر بكم مثله، وإن حبيبي جبرائيل أتاني وأخبرني أنكم قتلى ومصارعكم شتى، وأحزنني ذلك وحمدت الله على ذلك، فدعوت الله لكم بالخيرة. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم قائلا: كيف بكم إذا كنتم صرعا وقبوركم شتى؟ فقال الحسين عليه السلام: أنا موت موتا أو نقتل قتلا؟ قال: بل تقتل يا بني ظلما، ويقتل أخوك ظلما، ويقتل أبوك ظلما، وتشرد ذراريكم في الأرض. فسأل الحسين ثانية: ومن يقتلنا؟ فأجابه جده المصطفى صلى الله عليه وآله: شرار الناس. فعاد الحسين عليه السلام يسأله ثالثة: فهل يزورنا أحد؟ وهنا أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه البشارة للموالين: نعم. وأجابه: على من يزور قبورهم ويتعاهدها على شتاتها. فقال صلى الله عليه وآله: يا بني، أولئك طوائف من أمتي يريدون بري وصلتي، فيلتمسون بذلك البركة، ولا يزوروني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي. فسأل الحسين: يا أبتاه، ما جزاء من زارك؟ فقال النبي: يا بني، من أتاني زائرا حيا أو ميتا، أي في حياتي أو بعد وفاتي، فله الجنة، ومن أتى أباك زائرا فله الجنة، ومن أتى أخاك زائرا فله الجنة، ومن أتاك زائرا بعد موتك فله الجنة. كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة بالموقف، وآخذ بعضده فأنجيه من أهواله وشدائده وأخلصه من ذنوبه. أجل أيها الإخوة والأخوات، لم يرحل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ودع أهل بيته أحر وداع وأفجع، وحتى أنبأ ما سيجري بعد رحيله. ولذا أوصى صلى الله عليه وآله وثبت أمر الله تعالى فيهم بالإمامة والخلافة من بعده. فمما أورد النعماني في كتابه الغيبة ورواه عنه المجلسي في البحار أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام قال محدثا عما كان بعد منع النبي من كتابة الصحيفة التي عرفها أنها الضمان الذي به لا تضل الأمة من بعده، قال: ولما خرج أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله أخبرني رسول الله الذي أراد أن يكتب فيها ويشهد عليه العامة، وأن جبرائيل أخبره بأن الله علم أن الأمة ستختلف وتفترق، ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب، وأشهد على ذلك ثلاثة رهط: سلمان الفارسي، وأبا ذر، والمقداد. وسمى من يكون من أئمة الهدى الذين أمر المؤمنين بطاعتهم إلى يوم القيامة، فسماني أولهم، ثم ابني هذا حسن، ثم ابني حسين، ثم تسعة من ابني هذا حسين. نعم أيها الكرام، لقد كان من رحمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله بهذه الأمة أن أرشدها إلى من يهديها ويأخذ بيديها إلى مرضاة الله ونعيمه الأبدي، فأوصاهم بأهل بيته إذ هم سبب النجاة وسبب الفوز معا، وهم سبيل الحق وسبيل الخير معا. فخطب يوم الجمعة في 25 من صفر، أي قبل رحيله بثلاثة أيام، فقال: أيها الناس، إني راحل عن قريب ومنطلق للمغيب، وأني أوصيكم في عترتي خيرا، فلا تخالفوهم ولا تخاصموهم ولا تنابذوهم. معاشر الناس، من افتقد منكم الشمس فليتمسك بالقمر، ومن افتقد القمر فليتمسك بالفرقدين، وإن افتقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم الزاهرة. ثم نزل عن منبره فتبعه سلمان فسأله عن ذلك، فأجابه صلى الله عليه وآله: أنا الشمس وعلي القمر، فإذا فقدتموني فتمسكوا به، وأما الفرقدان فهما الحسن والحسين، فإذا افتقدتم القمر فتمسكوا بهما، وأما النجوم الزواهر فهم الأئمة التسعة من نسل الحسين، تاسعهم قائمهم، أولهم وسيدهم علي بن أبي طالب، وسبطاه بعده، وبعدهما علي بن الحسين زين العابدين، وبعده محمد الباقر للعلم، وبعده الصادق جعفر، وبعده الكاظم موسى، سمي النبي بن عمران الذي يقتل مسموما بأرض الغربة على دينه وإيمانه، وبعده ابنه علي بن موسى الرضا، وبعده ابنه محمد الجواد، والصادقان علي والحسن، ثم الحجة القائم بالأمر المنتظر، فإنهم عترتي ولحمي ودمي ومخي وعظمي وعروقي، علمهم علمي وحكمهم حكمي، فمن آذاني فيهم فلا أناله الله شفاعتي يوم القيامة. بهذا مستمعين الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة، نسألكم الدعاء.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية توعد الأعداء برد أقسى وأشد من السابق إن ارتكبوا أي عدوان ضد إيران. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالمزيد من الغارات في قطاع غزة. وارتفاع ضحايا هجوم قوات الدعم السريع على مدينة كالوغي بجنوب كردوبان إلى 114 قتيلا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكفور أن حرب 12 يوما كانت حربا تكنولوجية بامتياز، محذرا العدو بأنه إذا ارتكب أي عمل عدائي ضد البلاد فستلقى ردا أقسى وأشد من المرحلة السابقة. وأوضح اللواء باكفور أنه عندما بدأت الحرب كان الأعداء يظنون استهداف أربعة قادة سيؤدي إلى انهيار ميداني، لكن